بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة خلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 17: أساس عمل حزب التحرير وغايته وطبيعته وطريقته ومادته. ولأجل التعمق في فهم ذلك نقول إن للحزب غايتين، إحداهما حمل الدعوة والثانية استئناف الحياة الإسلامية، والأعمال التي يقوم بها إنما هي لتحقيق هاتين الغايتين. فمهمة حزب التحرير الأساسية هي حمل الدعوة الإسلامية، وهذه تجعل من أهم أعماله الأعمال الآتية: أولا، تغيير طريقة التفكير عند العالم بطريقة التفكير الإسلامية. ثانيا، تغيير القاعدة الفكرية التي يبني الناس عليها أفكارهم بالقاعدة الفكرية الإسلامية. ثالثا، تغيير الأفكار التي يحملونها بأفكار إسلامية. رابعا، ربط جميع الأفكار بالقاعدة الفكرية الإسلامية. وإن أساس عمل الحزب هو التغيير، وأن غاية هذا التغيير هو أمران: استئناف الحياة الإسلامية وإنهاض الأمة الإسلامية. وأن طبيعة هذا التغيير أنه انقلابي جذري لا ترقيعي ولا إصلاحي للأنظمة القائمة على غير الإسلام. وأن طريقة إحداث هذا التغيير هو إقامة الدولة الإسلامية. ولذلك فإن مادة هذا التغيير هي الأعمال التي من شأنها هدم الدولة القائمة وإقامة الدولة الإسلامية مكانها، أي تغيير دار الكفر لتغدو دار إسلام، من أعمال تتم عبر مراحل أو أدوار. أدوار ونقاط: يقوم الحزب بثلاثة أدوار أي مراحل، وتلتقي تلك الأدوار في نقاط. فأدوار الحزب هي دور الثقافة، ودور التفاعل، ودور الحكم وتطبيق المبدأ. وتمر الكتلة بمراحل من نواة إلى خلية إلى حلقة أولى إلى كتلة إلى حزب متكامل. يتم تنمية النواة لتتحول إلى خلية، إلى حلقة حزبية، إلى كتلة لها شخصية معنوية مقوماتها الفكرة والطريقة والإنسان، ثم إلى حزب بعد تثقيف من ينضم للكتلة تثقيفا مركزا بأفكار المبدأ اللازمة لاستئناف الحياة الإسلامية. والحزب له ضوابط ثلاثة من أجل التنفيذ العملي لأفكاره، وهي: أمير الحزب وهو صاحب الصلاحية في التبني، ثم التبني أي تبني ما يلزم الحزب من أفكار وأحكام وآراء ومن الوسائل والأساليب لتحقيق غايته، ثم الطاعة وهي واجبة لعموم لفظ الأمير الذي طاعته واجبة في غير معصية إذا ورد اللفظ غير مخصص، ثم مرحلة الاستخفاء، ومن معالمها الاتصال بمن يأنس بهم الاستعداد وتثقيفهم وبناء شخصياتهم الإسلامية، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكما كان الصحابة يعطون الحلقات لبعض في بيوتهم، كما كان يفعل خباب مع سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهم جميعا. مرحلة الصدع وإبراز الكتلة. وبالنظر في الآيات التي نزلت قبل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، نجد حالة دائمة من الصراع بين الحق والباطل. قبل هذه الآية وهي من سورة الحجر، وقد سبقتها 46 سورة مكية حفلت بالصراع الفكري والكفاح السياسي والصدام مع قادة مجتمع مكة، مما يعني أن مفهوم هذه الآية هي إبراز الكتلة، لا الانتقال من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يظهر الدعوة من أول يوم، ولكنه كان يخفي التكتل، ولكن حين وجدت عنده قوة وبدأ إحساس الناس بالدعوة وبدأ يضرب العلاقات وبالكفاح علنا ومهاجمة الحكام بعنف، حين صار الناس يتطلعون إليه وصار له وجود مؤثر يحسب حسابه، أظهر الكتلة. وهذا من مفهوم الصدع، فاصدع بما تؤمر. فانتقلت طبيعة الخطاب بالصدع ليصير إلى مخاطبة الناس جميعا، فبدأ الاصطدام بين الإيمان والكفر في المجتمع، وبدأت مرحلة التفاعل والكفاح، وبدأ الكفار يقاومون الدعوة ويؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بجميع أنواع الأذى. معنى الصدع في اللغة الشق والفصل، وإذا عرفت هذا فقول فاصدع بما تؤمر أي فرق بين الحق والباطل. وقال الزجاج فاصدع أي أظهر ما تؤمر به، يقال صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها. وهذا في الحقيقة يرجع أيضا إلى الشق والتفريق. قال الفراء أراد فاصدع بالأمر أي أظهر دينك، فلفظة ما مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. أما قوله بما تؤمر ففيه قولان، الأول أن يكون ما بمعنى الذي أي بما تؤمر به من الشرائع فحذف الجار، وقصد شمول الأمر كل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه هو نكتة حذف متعلق تؤمر، فلم يصرح بنحو بتبليغه أو بالأمر به أو بالدعوة إليه، وهو إيجاز بديع. أما الثاني أن تكون ما المصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك. روي عن عبد الله بن مسعود قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه ثم قال تعالى وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على إظهار الدعوة. وهذا الأمر بالصدع وإظهار الكتلة فرض فيعمل به على وجهه. الحزب بوتقة صهرية يقوم بعملية صهرية في الأمة بغية إنهاضها. إن الحزب بعد أن انتقل من نواة إلى خلية إلى حلقة أولى إلى كتلة إلى حزب متكامل، صار فرضا عليه أن يكون بوتقة تصهر الأمة فينقيها من الأدران والمفاسد التي أدت إلى انحطاطها أو تولدت عندها أثناء انحطاطها، وصار يتحتم عليه أن يتولى في الأمة العملية الصهرية التي تسبب النهضة. وإذا لم يستطع أن يكون بوتقة وعجز عن أن يتولى العملية الصهرية فإنه لا يكون حزبا متكاملا بل كتلة لم تستكمل التكوين بعد. أما كيفية أن يكون بوتقة فهي أنه بمجرد أن أصبح متكاملا يجب أن يأخذ في النمو الطبيعي في ناحيتين، إحداهما التكاثر في خلاياه بإيجاد خلايا أخرى تعتنق فكرته عن وعي وإدراك تامين، والثانية إيجاد الوعي العام عند الأمة كلها. فإذا بدأ في العمل في هذين الأمرين معا، كسب أشخاص للحزب وإيجاد وعي عام على أفكاره، فقد أصبح بوتقة. وإذا لم يبدأ لا يكون بوتقة تصهر. وأما العملية الصهرية التي يتولاها في الأمة فإن كيفية توليه لها هي سعيه لتوحيد الأفكار والآراء والمعتقدات عند الأمة توحيدا جماعيا إن لم يكن توحيدا إجماعيا. فإذا بدأ في هذا السعي للتوحيد فقد تولى العملية الصهرية، وإذا لم يبدأ بالسعي لا يكون قد تولاها. العملية الصهرية هي توحيد الأفكار والآراء والمعتقدات عند الأمة على وجه يؤدي إلى توحيد هدف الأمة بأنه إقامة الخلافة وحمل الدعوة إلى العالم، والذي يقوم بذلك هو الحزب والأفكار والآراء والمعتقدات التي يوجدها الحزب عند الأمة هي الأفكار والآراء والمعتقدات التي يتبناها الحزب، والهدف الذي توحد عند الأمة وصار هو هدفها كلها هو هدف الحزب في شقيه: استئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة إلى العالم. ولذلك كان طبيعيا أن يكون من نتاج العملية الصهرية بناء قاعدة كبرى من جماهير الأمة وسواد الناس، فإن العملية الصهرية هي التي تسبب النهضة وتقيم الدولة وتبني المجتمع وتجعل الأمة صاحبة رسالة تحرص على أدائها أكثر من حرصها على الحياة، فيكون بناء القاعدة الشعبية من أجل إقامة الدولة واستمرارها من بعض ما في العملية الصهرية. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.